إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ وهذه مسألة مما يلحق بالمسألة السابقة، وهي مسألة الأركان الأربعة، ألا وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج. مر معنا كان التناول في حكمها من جهة الجحود بها ومن جهة الاستكبار عنها، فكانت الكلمة الفصل في هذا الباب أنه يكفر. السؤال الثاني، وهي في صورة من صور الصورة الثانية، وهي في حق من ترك الأركان الأربعة من الصلاة والصيام والزكاة والحج، لكنه كما عبر هنا بالسؤال: من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل، فهو من حيث الإقرار أقر بها ليس بجاحد لها، ولكنه ترك العمل ليس استكبارا ولكن تكاسلا، كما يقع من كثير من المسلمين، أو أقول بعض المسلمين، ربما يأتيه الوهن والضعف في تدينه لله عز وجل فيترك هذه الفرائض من الصلاة والصيام والزكاة والحج، فما حكمه؟ قال رحمه الله تعالى: أما الصلاة، فالآن المؤلف سيفصل في كل مسألة على حدة، معنا في السؤال الأول ما فصل من حيث الجحود، الكل متفق عليه على أن من جحد الصلاة الزكاة الصيام الحج يكفر ويقتل ردة، هذا حكم واحد لنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الصورة الثانية هذا الذي يحتاج إلى تفصيل، ومن هنا قام المؤلف وفصل كل فرض على حدة. قال: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها، هذه عندي في نسختي، وفي بعض النسخ من أخرجها، فهناك نسخة أخرها وهناك نسخة أخرجها. قال: أما الصلاة فمن أخرها، أو قل أخرجها عن وقتها بهذه الصفة، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيره. نبدأ أولا بالصلاة. من ترك الصلاة متهاونا متقاعسا متكاسلا، مقر بها ليس جاحدا لها ولا مستكبرا عنها، المؤلف اختصر لنا العبارة، قال بأنه يقتل حدا. وهذه العبارة إخواني في الله تضمنت واشتملت على حكمين اثنين: المسألة الأولى مسألة القتل، المسألة الثانية مسألة الحد. نبدأ بالصورة الأولى، وهي لو أن رجلا ترك الصلاة، تارك للصلاة، فكلم للسلطات ولمن كان بيده ولاية الأمر أن فلان ما يصلي، فهذا ما حكمه في شرع؟ اختلف العلماء في كيفية التعامل مع هذا الصنف من الناس، تارك للصلاة مقر بها لكن تكاسل. قال العلماء: جمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة الذي ليس بجاحد هذا يقتل بالسيف، تضرب عنقه، يقتل بالسيف. وذهب من جماعة من الفقهاء، يذكر هذا عن الأحناف، إلى أنه لا يقتل لكن يعاقب بالحبس، يعاقب بالسجن حتى يصلي. فهذه المسألة الأولى، كيفية العقوبة لتارك الصلاة، نتكلم في الذي تركها متكاسل كما نراه من كثير من المصلين. من كثير من المسلمين، تجد تنظر في الخارج أمم من الناس يسرحون ويمرحون ولا يصلون حتى يخرج وقتها، فخرج وقتها خلاص يعني إذن تارك للصلاة. فهذا كيف يعامل؟ جمهور العلماء على أنه يقتل، هذا عقوبته يقتل. الأحناف قال لا يحبس، نحبسه ما يفك حتى يصلي. الذي ذهب إليه الجمهور استدلوا بأدلة، منها ذكر المؤلف هنا قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، اتركوهم. متى؟ إذا أقاموا الصلاة. إذا ما أقاموا الصلاة لا، يبقون حتى تضرب رقابهم. هذه آية استدل بها الجمهور على أن تارك الصلاة عقوبته أن يقتل. كذلك استدل المؤلف بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة، فشرع القتل والمقاتلة في حق تارك الصلاة. إذن من ترك الصلاة فإنه يقتل حتى يصليها، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا مما استدل به العلماء جمهور العلماء على أن عقوبة تارك الصلاة القتل. أيضا بما جاء في البخاري عندما استأذن خالد بن الوليد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل رجل فقال دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال النبي لا لعله يصلي. جاء في البخاري قال لا لعله يصلي. فما الذي جعل مانع من قتل هذا الرجل؟ الصلاة. فقال العلماء مفهوم المخالفة إذا لم يكن يصلي فهو يقتل، فبأن الصلاة موجودة تمنع من القتل، عدمت الصلاة قتل. حديث الأمراء أمراء السوء عندما أخبر عنهم نبينا بظهورهم وأنهم يخرجون الصلاة عن وقتها وما كان من أفعالهم، قال من قال أفلا ننبذهم بالسيف؟ أفلا ننابذهم نخرج عليهم نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام الصلاة قائمة أقاموا الصلاة فينا يتركون. إذن دل ذلك على إذا منعت الصلاة فإن مبيح للقتل. فهذه الأدلة الكثيرة منها استدل العلماء على أن الرجل إذا كان مصليا يكف عنه لا يمس، أما إذا ترك الصلاة فإنه يقتل. هذا بهذا ذهب جمهور العلماء على أن تارك الصلاة يقتل، وهذا المذهب الصحيح. تأتي المسألة الثانية وهم على مذهب جمهور العلماء أن تارك الصلاة يقتل، بقي قتله قتل ردة أم قتل حد؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بين السماء والأرض. فمن قال أن تارك الصلاة يقتل ردة فمعناه يقتل على كفر، يقتل على كفر فيكون كافر باعتباره كافر عندنا. ومن قال يقتل حدا بمعنى يقتل وهو مسلم فيكون من عداد عصاة المسلمين. طيب، وهذه مسألة على قولين، هذه المسألة على قولين، نتكلم على من قال بقتل تارك الصلاة الذي ما جحد، الذي متهاون المتهاون. يعني تخيلوا أقمنا شرع الله ووجد من يقيم شرع الله في من ترك الصلاة، لا الكثير يقتل، بل ربما كما يقول بعض علمائنا لو أنه اكتفي ببعض الرؤوس تعلق، قيل ما بال هذه الرؤوس؟ قالوا ناس تركوا الصلاة، لن زجر الناس من هذه الرؤوس المعلقة وعلموا فداحة الأمر. فجمهور العلماء على القتل، لكن تأتي مسألة خلافية وهو قتل تارك الصلاة يقتل ردة يقتل حدا على خلاف، والخلاف ينبني إلى مسألة طويلة الذيل وما نخوض فيها، وهي حكم تارك الصلاة الذي تركها تكاسل هل هو كافر في الدنيا أم أنه مسلم عاصي؟ على هذا الخلاف يتحدد موضوع القتل. فمن ترجح لديه بأن تارك الصلاة المتهاون بأنه كافر لتركه للصلاة فإنه يقتل ردة، وأحكام الردة تنطبق عليه، فإذا قتل بحد الردة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يجرجر كما تجرجر الجيفة ثم يرمى في حفرة في صحراء، حالك حال جيفة الكلب، كافر. هذا يلزم ويقول به العلماء، من قال بأن تارك الصلاة المتهاون بها كافر فقتله قتل ردة، ردة، كافر ولا نبالي به. يغسل؟ لا، حاشا، لماذا يغسل؟ ليس مسلم، يصلى عليه، ومن ذا الذي يصلي على كافر يدفن في مقابر المسلمين؟ إلا هذا، لا يدفن مع المسلمين أبدا، لا يستحق هذه التكرمة. ماذا نفعل بجثته؟ حفرة، يسحبل إلى حفرة ثم يوارى جثمانه حتى لا يتأذى الناس من ريحته، وأما حسابه عند الله فأعظم وأعظم. هذا من قال بأنه يقتل ردة، وهذا قول جماعة من العلماء، جماعة كثيرة من العلماء خاصة من السلف، وهكذا من المذاهب، مذهب الحنابلة وجماعة من المحدثين على هذا. وأما من قال وهو جمهور العلماء من الشافعية والمالكية على أنه ليس بكافر، فإن قتله يقتل حدا، أي يقتل على أنه عاصي، وكأن المؤلف مال إلى هذا المذهب، ذهب إلى مذهب الجمهور فقال يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، أي يقتل باعتباره مسلم فاسق، باعتباره مسلم فاسق، فإذا قتل فإنه يغسل ويصلى ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. وكما قلنا وهذه مسألة مردها إلى تحقيق المناط في هذا الباب، وهو هل تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر. طبعا لا أكرر هذا في حق من؟ في حق المتهاون، أما الجاحد فكلمة واحدة فيه أنه كافر مرتد في كل فرض من فرائض الإسلام. قال رحمه الله تعالى وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، مع الحديث وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها وغيرها، وفعله أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. المسألة الثانية وهي مسألة الزكاة، صورته رجل ترك الزكاة منكر لفرضيتها، حاشا، أنا مقر، الزكاة فريضة على العين والرأس، أمر بها الرب، زكي، اعذروني، إيش معك؟ الحاجيات، وتعرف الآن الدولار يطلع وينزل والأمور صعبة وفلوس، فيتعذر بالبخل، بخل المال مر عليه الحول وبلغ النصاب وجب فيه الزكاة يمنع منعه، مع إقراري بوجوب المال الزكاة عليه يمنع بخلا تهاونا شحا. كيف التعامل مع هذا الصنف؟ المؤلف رحمه الله تعالى عدد لنا عدة صفات، طبعا مع الصفات السابقة يتلخص لدينا أن تارك الصلاة على أصناف ثلاث، إما يترك الزكاة جاحدا لها ناكرا لفرضيتها فهذا يكفر بالإجماع، الصورة الثانية يترك الزكاة جاهلا بحكمها إن كان من أهل الجهل فهذا يعلم، الثالثة من ترك الزكاة ومقر بها. فهذه أحكامه. قال مؤلف رحمه الله تعالى إن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا، يؤخذ غصب، من هذا الذي يتجرأ على أخذ ماله؟ السلطان، ومن كانت له ولاية الأمر، ولاية الأمر فهذا بحكم السلطة يأتي وينفذ الحكم، فلان خذ من ماله، إن كان له حساب مثلا يؤخذ من حسابه، وإن كان له مواشي، إن كان من أهل المواشي البقر والغنم والإبل يذهب إلى حظيرته ويؤخذ منه المال غصبا قهرا، رضي أو لم يرضى، يرضي لأن هذا حق الله ينبغي أن يؤدى، حق الله ينبغي أن يؤدى، ولا نلتفت إلى طيبة نفسه، ما ننتظر ذلك من قال والله خذوا أنا ما نمسامحكم، لا تسامح، لا تسامح، سامح ولا ما تسامح، هذا حق الله يخرج، هذا حق الله يخرج، فهذا يأخذ ماذا؟ غصبا، هذا في حق الذي بخل، يذكر يا عبد الله زكاة زكاة زكاة، النصحاء والعلماء والدعاء والوعاظ يذكرون التجار، لكنهم طمست عليهم الدنيا على قلوبهم فبخلوا. حينها يأتي سيف السلطان، يأتي ويأخذ المال غصبا، إن كان مال في الحساب يتصل بالشركة الفلانية خذوا من مال فلان زكاة غصب، وإن كان حظيرة وإن كان نقدين أو كان زروع يأتي من يأتي من قبل السلطان فيأخذ المال فقط. لا، هنا أتى المؤلف بفائدة أخرى، قال أخذها الإمام منه قهرا ونكله. ما معنى التنكيل؟ عقوبة، عقوبة. طيب يعاقب هذا البخيل الذي ما ارتضى بالكلام الطيب، ما كان إلا بالشدة معه، كذلك لهذه الشدة ولبخله يؤخذ الزكاة ويؤخذ قدر زائد. فقال ونكله بأخذ شيء من ماله، يؤخذ شيء من ماله، كم المقدار؟ قال قوله عليه الصلاة والسلام ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله ماله معها. ما معنى الشطر؟ النصف، نصف المال. هذا الحديث أولا رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو على قول جماعة من العلماء إسناد حسن، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. في هذا الحديث قال نبينا ومن منعها، أي منع الزكاة، قال فإن آخذوها، أي نحن، النبي يتحدث عن نفسه وهو السلطة في زمنه، آخذوها وشطر ماله. نأخذ الزكاة فقط؟ لا، نرجع نأخذ شيء من ماله، شطر المال. وهنا مسألة اختلف العلماء فيها، شطر المال، ما المقصود بشطر المال؟ طبعا شطر بمعنى النصف، يعني يؤخذ ماله، يؤخذ زكاة المال والنصف ماله. اختلف العلماء في النصف هذا، أين يكون النصف؟ هل أخذ النصف من هذا المال الزكوي أو أخذ النصف من كل ماله؟ من كل ماله، على قولين اثنين، على قولين اثنين بين العلماء. فلو قيل مثلا، تخيل رجل عنده 20 من الإبل زكاتها 4 شياه، زكاتها 4، خرج يا عبد الله زكاة المال، أبى، ذكر أبى، يعرض ما أرى، حتى تدخل السلطان بنفسه وأمر اذهبوا إلى آل فلان، إلى حظيرة بني فلان، خذوا مقدار الزكاة منه. طيب الآن قال النبي قال فإن آخذوها وشطر ماله، هو عنده 20 من الإبل، هل تؤخذ الزكاة وتؤخذ نصف ماله؟ يؤخذ 10 ويبقى له 10، نصف مال الزكاة أي المال الزكوي. أم طبعا هذا رجل صاحب حظيرة عنده بقر وعنده غنم، أم يؤخذ كذلك نصف الإبل ونصف البقر ونصف الغنم ونصف النقود، نصف المال يؤخذ أخذا؟ على قولين اثنين من عند العلماء. فمن أهل العلم من قال أن المقصود آخذوه وشطر ماله الزكوي، أي هذا المال الذي وجبت عليه الزكاة، إن كان إبل فإبل، إن كان بقر بقر، إن كان زرع زرع، إن كان نقد نقد، يؤخذ مقدار الزكاة ويؤخذ من هذا المال النصف. لما عقوبة؟ حتى لا تتجرأ ولا يتجرأ غيرك. هذا قول، وقول آخر أنه يؤخذ الزكاة ويؤخذ شطر المال، ليس الإبل، الإبل وانت رايح، إن كان إبل بقر غنم كل يسري عليه المفعول، مفعول الشطشطير، يؤخذ نصف المال، وكل هذا تعزير وعقوبة، على قولين اثنين من أقوال العلماء. لكن تبقى مسألة وهو هذا الحكم، الجمهور العلماء ما أخذوا هذا الحديث على ظاهره، كثير من العلم ما أخذوا هذا الحديث على ظاهره. نعم، نقل عن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى قال بالظاهر، وهكذا الكثير من المتأخرين على هذا، على أن العقوبة تبقى، ومنهم من قال الأمر يرجع إلى السلطان. ولهذا يذهب جمهور العلماء إلى أن هذه المسألة ترجع إلى السلطان، السلطان ينظر في الأصلح، فهو يأخذ مقدار الزكاة ويعاقب هذا البخيل بعقوبة يراها مناسبة، إن وجد من العقوبة أخذ شيء من ماله أخذ شيء من ماله، ليس بالشطر، ليس بالشطر، أخذ شيء عقوبة حتى ينزجر لا يفعل هذه الفعلة في كل سنة، يفعلها يماطل في الزكاة ولغيره. إذا تسامع الناس أن الوالي أخذ هذا وأخذ شيء زائد قال لا 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 أخذ نخرج الزكاة من الآن خروجها ولا يأتي على شيء آخر. فيذهب جمهور العلماء طبعا ما أخذوا بظاهر النص الشطر، ما أخذوا بالتشطير، وإنما قالوا هذا يرجع للوالي. فنبينا في زمنه رأى أن هذه عقوبة يستحقها من كان في زمنه فأخذ شطر المال، وأما من بعده ينظر الوالي ينظر في الأصلح. فهذا من توجيهات الجمهور. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحديث معناه فإن آخذوها أي آخذوا الزكاة وإن جاءت على شطر ماله، هذا طبعا تأويل وإخراج معنى هذا الحديث، إن آخذوها وأن آخذوا الزكاة وإن كانت هذه الزكاة ستذهب بجزء بشطر ماله فإننا أخذه. على هذا حمل الحديث، هذا قول لبعض العلماء في حمل هذا الحديث، والذي ذهب إليه أكثر الجمهور على أن هذا الحديث منسوخ، وهذا كان يقول به الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول بالتشطير، يقول بالحديث من ترك الزكاة تهاونا فإنه يؤخذ مقدار الزكاة ويؤخذ شطر المال، كان يقول بهذا في القديم. فالمذهب الجديد تراجع الشافعي رحمه الله تعالى قال لا، وإنما يؤخذ الزكاة فقط، تؤخذ الزكاة. فإذا قيل له لأمثاله من الأئمة وطيب وشطر المال، قال هذا إنما كان في بداية الإسلام، هذا إنما كان في بداية الإسلام حتى يعظم الناس هذه الشعيرة، وبعد هذا خلاص تعلم الناس فطن الناس إلى وجوبها فتؤخذ الزكاة بحدها فقط، ولا يؤخذ الشطر، لا يؤخذ الزائد. وهذا الذي عليه كثير من العلماء، وكما هي مسألة خلافية في ظاهر هذا الحديث، هل يؤخذ بالتشطير أو لا يؤخذ. من قال بالتشطير اختلف هل هو لجميع المال أم المال الزكوي، ومن لم يقل بالتشطير فقال إن هذا يرجع الإمام ينظر للأصلح، أو أن هذا إنما كان في بداية الإسلام ثم نسخ، نسخ الحكم بعدما استدب الأمر وعلم الناس بفرضية الزكاة. وبقي مسائل كذلك لعل الوقت داهمنا في شرح هذه الفقرة، فبقي الزكاة في أصحاب الشوكة، وبقي الصوم والحج، يترك هذا إن شاء الله في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.